بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان هذا الحديث والمسائل المتعلقة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وضوئي هذا. وإذا قال الصحابي رأيت أو سمعت دل على نفي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث يرويها الصحابة رضوان الله عليهم تارة متصلة وتارة بواسطة، وإذا رواها الصحابي بواسطة تارة ينص على الواسطة ويبينها وتارة يسقطها، وإسقاط الواسطة لا يضر، ولكنه يستفاد منه في مسائل في الترجيح بين الأحاديث بمعرفة من روى، خاصة إذا كان متأخر الإسلام. وقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، أي مثل وضوئي، كما جاء في الرواية الأخرى مثل نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. تقدم معنا أن هذه الجملة تدل على مشروعية الركعتين بعد الوضوء، وقلنا إن الأصل في صلاة النافلة أن تكون ركعتين، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، إلا في صلاة الوتر فإنه يجوز له أن يوتر بواحدة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فدل على مشروعية صلاة الركعة الواحدة المنفصلة في الوتر، وأما ما عدا الوتر فإنه لا تصلى الركعة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أقل من ركعتين في غير الوتر. وهذا الحديث يدل أو يشير إلى أن أقل النوافل هو الركعتان، ومن هنا قال جماهير السلف والأئمة رحمهم الله إن أقل ما يصلى هو الركعتان. وذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى جواز أن يصلي الركعة، وأنه لا حرج على المصلي إذا صلى نافلة أن يصلي ويصل الركعات ببعضها ولا يبالي، وكان الرجل منهم، وكان من يرى هذا المذهب يصلي ولا يبالي بأي عدد سلم منه. هذا مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنه مرجوح، ومذهب جمهور العلماء والأئمة على أن السنة ألا تقل الصلاة عن ركعتين. والركعتان هنا هما سنة الوضوء، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنه يسن للمتوضئ أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، وفيهما فضل عظيم منه هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث تعلق بالإسباغ، أي أن يكون الوضوء ثلاثا أي في أعلى درجات الكمال. وورد في حديث بلال رضي الله عنه ما يدل على أن السنة للمتوضئ أن يصلي، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا بلال إني سمعت دفا عليك، وفي رواية: خشخشة عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. قال العلماء: في هذا دليل على أنه يستحب للإنسان أن يكون على وضوء وطهارة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذه فضيلة عظيمة أن الإنسان يكون على طهارة في أحواله، وأنه إذا تطهر وتوضأ صلى ركعتين وهما نافلة وليستا بلازمتين ولا واجبتين بإجماع العلماء رحمهم الله. من فعل الركعتين أحسن وأثيب، ومن تركهما لا إثم ولا حرج عليه. وهاتان الركعتان سببهما الوضوء عند من يقول بذوات الأسباب، ومذهب بعض العلماء في ذوات الأسباب أن ذوات الأسباب تكون مؤثرة وموجبة للاستثناء في أوقات النهي عند من يستثني على المذهب المرجوح، بشرط أن يكون السبب متقدم. وهنا في حديثنا سبب الركعتين متقدم وهو الوضوء، بخلاف ما إذا كان متأخرا كالاستخارة، فيمنعون من ذوات الأسباب المتأخرة دون ذوات الأسباب المتقدمة. فهنا يقولون إنها ركعة الوضوء من إضافة الشيء إلى سببه كدم النفاس وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، أي الصلاة بسبب الاستسقاء وبسبب الكسوف، والدم بسبب الولادة، من إضافة الشيء إلى سبب، فيقولون ركعتا الوضوء. فهاتان الركعتان سببهما قبلي. وفي هذا الحديث على أن وفي هذا الحديث حرص عليه الصلاة والسلام على التثليث في أعضاء الوضوء، ولذلك قالوا: الفضل الموجود والمترتب الموجود في هذا الحديث والمترتب على هذا الفعل إنما هو لمن أصبغ الوضوء فتوضأ ثلاثا، بخلاف من توضأ مرة أو توضأ مرتين أو توضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة، فيما يشرع له التثليث. من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين. قال بعض العلماء: السنة أن يسلم من ركعتين إلا في الفرض، فإنه يزيد على الركعتين فيصلي أربعا وثلاثا على حسب المفروض، على حسب العدد الوارد في المفروض. وأما النافلة فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يصليها أربعا وستا وثمانية، يسلم في آخرها، وله أن يصلها بوترها فيصلي تسعا لا يجلس إلا في آخرها، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صفة الوتر، وقد تقدم معنا هذا في بيان صفة الوتر في أحاديث الموطأ وذكرنا أوجه الوتر. فالمقصود أنهم يقولون تشرع الزيادة في صلاة الليل ويصل الركعتين ببعضها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه يسلم من مثنى، أي يسلم مما يقبل القسمة على الاثنين، فيسلم من أربع ويسلم من ست ويسلم من ثمان. لكن المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن وطولهن، فهذا يدل على أنه كان يصلي الأربعة متصلة ويسلم، لقولها ثم يصلي أربعا، فدل على أن الأربعة الثانية غير الأربعة الأولى وأنه لم يكن يصلها ببعض. فالأفضل الأفضل له أن يسلم من شفع ثم يوتر. ولكن هذا التنوع كما ذكر أشار بعض العلماء سببه أن الوقت قد يضيق على من يقوم الليل، فتارة يفوته وينام ويضيق عليه الوقت، فحينئذ يصلي أربعا أربعا، وقد يصل الجميع ويجلس في الأخير حرصا على كسب الوقت، لأن الأفضل في صلاة الليل إطالة المقرأ، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه لما سئل أي صلاة الليل أفضل قال طول القنوت، أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. فأخذ العلماء منه أنه إذا ضاق الوقت بدل أن يستنفذه في جلسات التشهد فإنه يصل الركعات ببعضها حتى ينال الفضيلة. وأيما كان فقد ثبتت السنة أن يسلم من أربع في قيام الليل، وبناء على ذلك فإنه إذا توضأ وصلى أربعا متصلة في قيام الليل فإنه تندرج تحتها هذه الفضيلة، أعني تندرج ركعتي الوضوء. ومن هنا يقال إنه لو صلى أربعا قلنا لا يصلي أقل من اثنين، فلو صلى أكثر من اثنين وكان خاشعا في صلاته لم يحدث نفسه فيها فإنه ينال هذا الفضل من باب أولى وأحرى، لأنه إذا ناله بالركعتين فمن باب أولى أن يناله بما هو أكثر من الركعتين مما تشرع فيه الزيادة كصلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. حديث النفس يكون بالوساوس والخطرات التي تجول في نفس الإنسان، وهي من الأمور الباطنة الخفية وليست من الأمور الظاهرة كالأقوال والأفعال. فحديث النفس يكون في نفس الإنسان، والمراد بذلك أنه لا يحدث نفسه، أي لا يفتح على نفسه الحديث الذي يشغله عن الصلاة كأن يتفكر أو يتذكر أمورا متعلقة به خارجة عن الصلاة أو متعلقة بغيره. ومن أهل العلم من قال لا يحدث فيهما نفسه عام شامل لأمور الدين وأمور الدنيا، ومنهم من خصها بأمور الدنيا، فأقال إن أمور الدين تستثنى، فلو حدث نفسه بأمور متعلقة بالدين لم يتخلف هذا الشرط. وأوردوا ما أثر عن عمر بن الخطاب والأثر عنه صحيح أنه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة. وقد أجاب بعض العلماء والمحققين كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجهاد عليه واجبا، لأنه ولي أمر المسلمين ومأمور بهذه الفريضة العظيمة وأن يرتب أمرها، فربما ضاق عليه الوقت وهو مشغول بالجهاد، والجهاد واجب عليه، وصلاة النافلة أهون من الواجب. ومن هنا إذا دخل في النافلة وتواردت عليه الخواطر في أمور لازمة الله كإعداد الجيوش وبعثها ومصالح المسلمين العظيمة، فإن اشتغاله بها كاشتغال من وقف في صف العدو وهو يصلي، فإن الصلاة في مواجهة العدو لا تؤثر في الصلاة، حتى قال إن أجره في ذلك تام كامل، لأنه جامع بين مصلحتين من أمور الدين سواء كانت تعلقت بالصلاة أو تعلقت بخارج الصلاة، ثم الاشتغال بهذا الواجب اشتغال بما هو آكل، فخرجها على هذا الوجه، خاصة وأنه في صلاة الركعتين هنا المراد بها النافلة، والاشتغال بمصالح المسلمين من الأمور الواجبة. ففرق رحمه الله برحمة واسعة بين أمور تلزم الإنسان وواجبة عليه وبين اشتغال الناس بفضول الدنيا، فلم يسوي بينه وبين غيره من هذا الوجه. وأيما كان فالحديث عام، وتخصيصه بأمور الدنيا ورد فيه بعض الروايات ولكنها لم تصح، وبناء على ذلك الأصل في العام أن يبقى على عمومه وأن لا يشتغل ولا يحدث نفسه بأمور الدين ولا بأمور الدنيا، فإن الشيطان إذا يأس من العبد في أمور الدنيا جاءه من باب الدين وشغله، لأن الوقوف بين يدي الله يستلزم أن يشتغل بهذه الصلاة، وهذا هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، فلا وجه أن ينصرف إلى أمر آخر. وأما ما ورد من الاستثناء من الاشتغال بالمصالح الواجبة فهذا أمر مستثنى من الأصل. وقول